ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية، مواصلة لتغطيتنا لمحاكمة المتهم علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، والتي بدأت جلساتها يوم الثلاثاء 5 من شهر 4 الجاري بمباني المحكمة الجنائية بلاهاي، حيث بدأت المحكمة كما ذكرنا في الحلقة السابقة بالإجراءات العادية حتى وصلت إلى تلاوة الجرائم 31 على المتهم علي كوشيب. أجاب بأنه غير مذنب وأنكر كل تلك التهم، ومن بعد قدم الادعاء خطبته الافتتاحية. أخيرا تحدث علي كوشيب مخاطبا المحكمة. من بعد استمعت المحكمة في الأيام السابقة لثلاثة من شهود الاتهام، ورفعت الجلسة يوم أمس حتى يوم 25 من شهر 4 الجاري لمواصلة سماع شهود الاتهام. في حلقتنا الليلة بنستضيف الأستاذ المحامي صالح محمود، رئيس هيئة محامي دارفور والخبير القانوني، وبنستضيف معه إحدى ضحايا جرائم التي تم ارتكابها في العام 2003-2004. أستاذ صالح محمود تحدث عن المراحل التي عبرها أو مر بها ملف الحالة في دارفور حتى وصل إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبدأت فيه أول محاكمة لعلي كوشيب، حيث قال الأستاذ صالح محمود:
أهلا وسهلا أستاذ صادق، وأهلا بمستمعي راديو دبنجا. محاكمة علي كوشيب جاء بعد حوالي 20 سنة من تفجر الصراع، وبعد 15 سنة من صدور أوامر القبض، وأيضا بعد 17 سنة من الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية. معلومة اللي مفروض يعرفها الضحايا والرأي العام إنه قضية دارفور بصورة عامة اللي هي بعد الإحالة تعتبر القضية الأولى في سجل المحكمة الجنائية الدولية. يعني المحكمة الجنائية الدولية ظهرت إلى حيز الوجود في 2002، أعتقد في يوليو تموز، ونزاع في دارفور اتفجر في 2003، وبالتالي تمت إجراءات من بينها إنه بعض أعضاء من الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبوا من السكرتير الجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان أن يحيل قضية دارفور إلى مجلس الأمن التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا ده بعد تواتر وورود أنباء مزعجة عن الجرائم والانتهاكات الفظيعة اللي تفجرت مع الكارثة في 2003، وفعلا تمت إحالة الوضع بتاع دارفور من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن كلف على وجه السرعة بروفيسور كاسيسي، وهو خبير قانوني، أن يتولى أمر التحقيق في طبيعة انتهاكات والجرائم اللي حدثت في دارفور منذ 2003. تسلم المهام أعتقد في أكتوبر من 2004، وفي 2005 في يناير قدم تقريره لمجلس الأمن وعمل توصيات محددة من بينها أن تحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأنه لا يوجد ضرورة يعني إنشاء محكمة خاصة لدارفور، لأنه في ذلك الوقت ظهرت المحكمة الجنائية الدولية إلى الوجود وهي كانت حلم البشرية، وبالتالي في ظل يعني غياب محكمة إفريقية جنائية إفريقية أنه الأنسب أن تحال الوضع بتاع دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية وليس على غرار محكمة خاصة لدارفور زي ما حصل في أروشا بالنسبة لرواندا أو يوغوسلافيا أو المحاكم القديمة نورنبرغ وطوكيو بالنسبة لجرائم الحرب العالمية الثانية. وبالتالي مسجل المحكمة الجنائية اللي هو مكتب المدعي، يعني أول قضية في التاريخ سجل في سجلات المحكمة اللي هي في سجل مكتب مدعي جرائم دارفور هي قضية دارفور على الإطلاق يعني. وبالتالي هذه المحكمة فعلا بتاع علي كوشيب بهذه الملابسات تعتبر حدث تاريخي، بالرغم انه جاء متأخر الا انه ادى الامل للضحايا انه مهما طال الزمن انه لا يوجد منفذ للمطلوبين للإفلات من العقاب.
وكذلك تحدثنا مع الأستاذ صالح محمود حول بداية هذه المحاكمة وماذا تعني بالنسبة للضحايا وأسرهم ولكل الذين نادوا وما زالوا ينادون بالعدالة وإيقاف الإفلات من العقاب.
تعني إحياء الأمل، وتعني أيضا إنه لا إنه هذه جرائم، جرائم الثلاثة الشنيعة، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، ولا يجوز فيها العفو. تعني هذه المحاكمة إنه على الرغم من إنه علي كوشيب يعني سلم نفسه طواعية وبدون تعاون من جانب الحكومة السودانية، إلا إنه أيضا الحكومة السودانية ملزمة بموجب مذكرات التفاهم التي وقعتها مع مدعية المحكمة الجنائية السابقة فاتو بن سودا والمدعي الحالي مذكرة التعاون اللي أساسها هي التعاون بين حكومة السودان ومكتب المدعي العام، بما يعني التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وهذه يعني مذكرة ملزمة، ومهما تنصلت الحكومة أعتقد أنه لا يوجد مهرب للمطلوبين الآخرين البقية المتهمين إلا بأنه يسلموا نفسهم أو تسلمهم الحكومة. يعني لا توجد قوة في الأرض أن تحول بين مسؤول هؤلاء أمام المحكمة الجنائية، خاصة في ظل ظرف حقيقي إنه المحاكم السودانية غير مختصة ولا تملك يعني اللي هو بيسموها جوريزديكشن، اللي هي يعني
الإمكانية
ينعقد لها الاختصاص.
نعم،
لأنه الجرائم اللي وقعت يعني بعد 2003-2005 إلى 2009 لم تكن هذه الجرائم منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني لسنة 91، وبالتالي أول معدل 2015 وغيره، يعني قبال التعديل لم تكن هذه الجرائم منصوص عليها في 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 القانون الجنائي السوداني، وبالتالي لا توجد أي محكمة مختصة لا في داخل السودان ولا في القارة الإفريقية، لأنه ما عندنا المحكمة الإقليمية، وصاحبة الاختصاص في هذا الشأن هو المحكمة الجنائية الدولية فقط، ولا يوجد أي بديل لهذه للمطلوبين غير المحكمة الجنائية الدولية.
وكذلك مستمعينا الكرام تحدثنا إلى إحدى ضحايا الجرائم التي وقعت في العام 2003-2004 والتي يتهم علي محمد علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في 31 منها.
في البداية صادق نرحب بك وشكرا لك كثير لإذاعة صوت من لا صوت له عليه حرز بنجا، وشكرا خاص لك يا أستاذ. نحن كنازحين بالأخص المرأة النازحة أي من المغتصبة والعرملة نرحب بأسمع والترحيب بإجراء محاكمة مجرم الحرب اللي هي علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم 5 أبريل، ودي كانت الجلسة الأولى ب 31 تهمة بالخورة الذي كان حصل في الخورة بخرب دارفور اللي هي بندسي وكودوم ومجر وديليت في فترة 2003-2004، والتي شملت هذه التهم من القتل وشروط القتل واغتصاب والتدمير وتدمير الممتلكات والاعتداءات وكربات الشخصية. كانت لنا نحن يعني ترحيب كبير لنا نحن كنازحين وخاصة المرأة، لأنه دي حتجيب لنا حقوقنا نحن وبتدي كرامة المرأة وبنلقى الإنصاف والعدالة الدولية. نحن يعني نرحب به كثير، رغم إنه المحاكمة دي جات بعد 18 عام أستاذ، جات بعد 18 سنة ارتكبت هذه الجرائم، لكن دي كانت فرصة نادرة بالنسبة لنا كنازحين وخاصة المرأة. كنا ننتظر طيل الفترة دي، كنا ننتظر الفترة دي، والحمد لله إن جات، ودي حترجي لنا إن شاء الله حق لنا عدالة بالنسبة للأسرة الضحايا بإذن الله إن شاء الله. ونطالب المحكمة الجنائية بالضغط على النظام الانقلابي الحاسس حاليا موجود ده بالتعاون لتسليم كل الجموع المرتكبين جرائم اللي هي البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد حارون. وأيضا نحن كنازحين سوف نتعاون نحن بأرقى أنواع التعاون، نتعاون مع المحكمة لكي يتم تسهيل المحكمة الجنائية بجمع كل الأدلة الكافية والمدينة بشأن تقديم وتسليم المطلوبين الذين ارتكبوا الجرائم بدارفور ضد الإنسانية والاقتصاد إن شاء الله. كل الدهايا يعني يؤمنوا إيمان تام بالله سبحانه وتعالى إنه ربنا سبحانه وتعالى حيوفق المحكمة دي، أي محكمة جنائية دوية ربنا حيوفقه للتكوين، يكون لنا نحن مصابة محكمة حاسمة لنا بدارفور، يكون محكمة حاسمة عشان يرد كل الحقوق بتاعت الضحايا والمقتصبات إن شاء الله هيتم عدالة كاملة وهيكون في إنصاف بإذن الله، والناس هيصبروا وأرد الله سبحانه وتعالى عشان ينصفنا بإذن الله، وأي زور ارتكب الجريمة إحنا إن شاء الله نؤمن إيمان تام إنه هينال جزاء مهما كان زمن طال أو قصر إن شاء الله هينال جزاء بإذن الله.
مستمعينا الكرام، حول إيجابيات بث المحاكمة على الهواء مباشرة مشاهدتها من قبل الكثيرين ضحايا وطلاب قانون ومحامين، وحول انزعاج بعض الضحايا وأسرهم من رد علي كوشب بأنه غير مذنب، قال الأستاذ صالح محمود.
الشيء الجيد والمدهش أنه هذه المحاكمة وقاياها طوالة على الهواء مباشرة، وأعتقد أنه مئات الآلاف من الناجين ومن الضحايا وأقارب الضحايا بيشاهدوا على مدار اليوم جلسات هذه المحاكمة، وأعتقد أنه من الحاجات الممتازة أيضا بالنسبة للقانونيين وخاصة يعني الناس المهتمين بالقانون الجنائي الدولي، أنه لأول مرة يعني وأتيحت الفرصة إنه الناس يكونوا على إلمام بطبيعة الإجراءات التي تتم داخل المحكمة، وخاصة لأنه هنا في إشارة إنه قانون المحكمة الجنائية الدولة هو خليط من القوانين من القانون الدولي اللي أخذ من الكومن لو ومن قوانين أخرى وتطبق، سواء كان ذلك في خلال الإجراءات الجنائية أو إجراءات المحكمة أو في القانون نفسه، وبالتالي أعتقد أنه دي فرصة جيدة جدا لطلاب القانون وللمستغلين بالقانون الجنائي الدولي أنه يعني يكونوا على إلمام، خاصة الفقرة الخاصة بتمثيل الضحايا عندهم، صحيح زي ما موجودين محامي الاتهام اللي بيقودهم مدعي جرائم دارفور السيد خان اللي افتتح المحاكمة، وزي ما يعني هناك أيضا محامي دفاع، أيضا الضحايا عندهم محامين بيترافوا وبيتكلموا بلسان الضحايا أمام المحكمة زي ما شاهدنا أمين، وفي ناس كثيرين جدا من خلال الوقاية من خلال الإجراءات إنه منزعجوا إنه علي كوشيب يعني قال إنه مذنب بعد ما وجهت له 31 تهمة إنه غير مذنب واندهشوا، ولكن القانون الجنائي سواء كان القانون الجنائي الدولي أو حتى قوانين بعض القوانين الوطنية زي القانون الجنائي السوداني في الجرائم الكبيرة زي 130 اللي هي جرائم تحمل عقوبة الإعدام، حتى لو أقر لو قال المتهم إنه مذنب المحكمة تسجل غير مذنب، لأنه خطورة الجريمة تستدعي بعد كده إنه الاتهام مهما كانت الاعترافات أن تقدم الاتهام الأدلة والبينات اللي فعلا يعني تثبت الجريمة إلى ما وراء الشك المعقول. هذه هي من المسائل المدهشة يعني اللي ممكن الضحايا المشفقين إنه علي كوشيب يعني قال إنه غير مذنب، هذا شيء طبيعي جدا، ولكن الاتهام عنده من الأدلة سواء كان في الشهود أو الأدلة المختلفة على ضوء يعني المحكمة الابتدائية قبلت هذه الدعوة، لأنه هناك بينات في البداية بيسموها بريما فاشي إيفيدنس اللي هي البينات الأولية، ولكن ستدعم هذه البينات بالإفادات، وهو الاتهام وفر قائمة كبيرة من الشهود، شهود الاتهام اللي عددهم حوالي 141. المحاكمة ستأخذ حيز طويل، برضو أنا بنصح الضحايا والمتابعين إنه هذه محاكمة طويلة تأخذ فترة طويلة، لأنه يعني الاتهام بيستجوب الدفاع يعني بيعمل كروس إكزامينيشن، الاتهام ربما يعمل إكزامينيشن إن تشيف، القضاء بيسأله وهكذا، فالمحكمة يعني بتاخد فترة طويلة، وفي استعراض للمعروضات والأدلة، وهذه عملية معقدة وشاقة ودقيقة وفنية في نفس الوقت.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية، والذي وصلنا فيه تسليط الضوء على بداية محكمة المتهم علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في 31 تهمة يتهم بأنه ارتكبها في العام 2003-2004 بدارفور. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.